بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر صفر سنة 36 و400 ألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح سلم الوصول، هذه المنظومة المباركة لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 ألف. وقفنا في الدرس الماضي عند البيت 79 بعد 100، وما بعده، وهو يتعلق بالحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان. هذه الأبيات خصها الناظم رحمه الله لشرح أركان الإسلام، أركان الإيمان، فذكر لنا ما يتعلق بالأركان الأربعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقال رحمه الله: وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. هذه أربعة أو خمسة أبيات نظم فيها الحديث عن هذه الأركان الأربعة، ثم بعد ذلك قال: وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. في بعض النسخ وبالميعاد بالياء، وفي بعضها وبالمعاد. وبالمعاد أيقن بلا تردد، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الركن العظيم تندرج تحته مسائل كثيرة، هذه المسائل من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه، أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فهذه أمور ترتبط بالإيمان باليوم الآخر، أمور غيبية وهي كثيرة، وقد تكلم عنها الناظم رحمه الله ابتداء من البيت 79 بعد 100 وحتى البيت 18 بعد 200، 41 بيتا هذه تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ابتدأ ذلك بالإشارة إلى هذا الركن فقال: وبالمعاد أيقن بلا تردد. والمعاد هو المرد إلى الله والرجوع إليه سبحانه، العودة والأوبة إلى الله. مكتوب في الطبعة التي عندي، وهو المعاد، وهو المراد إلى الله، والظاهر أن هذا خطأ. الصواب وهو المرد إلى الله. يقول: وبالمعاد أيقن، يعني لابد من الإيمان بدون شك. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، كما قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. آتية يعني متحقق وقوعها. فمن تردد في ذلك أو شك فهو كافر، ومن لم يؤمن بالله ورسله أو لم يؤمن بالكتب المنزلة أو باليوم الآخر، فربنا جل وعلا يقول: فقد ضل ضلالا بعيدا. والضلال البعيد أنه قد كفر. لا بد من الإيمان باليوم الآخر إيمانا يقينيا بلا شك ولا تردد. ومما يعين المسلم على ذلك إقباله على تعلم القرآن والسنة وعلى العلم الشرعي، حتى يعلم الأدلة ويطمئن قلبه. فالمسلم يحتاج إلى تعلم القرآن والسنة الصحيحة حتى يثبت على شرع الله، ولا يكون تعلمه تاماً ونافعاً إلا بأمرين: الأول أن يتعلم عند من يوثق به من أهل السنة، والأمر الثاني العمل. فإذا اختل أحدهما لم ينتفع. ومثل ذلك من يتعلم عند أهل البدع أو عند من لا يوثق به، فإنه سيعلمه الحق مخلوطا بالباطل، وستجري عليه الشبه، وإذا دخلت عليه الشبه أنكر شيئا من الحق، كما وقع لبعض المبتدعة وغيرهم ممن أنكروا صفات الله وظنوا أن تنزيه الله جل وعلا يعني نفي الصفات، فلم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إننا لنعجب من بعض المعروفين بالعلم ممن وقع في البدعة ونصرها ودافع عنها، كيف دخلت عليه البدعة وإنما أتيها من قبل بعض مشائخه ومن تعلم منه وأحسن الظن به ممن كان على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف واسمه يوسف بن أسباط رحمه الله، يقول: كان أبي قدريا، وكان خالي قدريا أو رافضيا أو بهذا المعنى. قال: فأنقذني الله جل وعلا بسفيان، يعني سفيان الثوري. فهذا يذكر أنه كان من أسرة فيهم البدعة، ولكنه لما تعلم ودرس عند سفيان الثوري إمام أهل السنة في زمانه نفعه الله بهذه الصحبة وبهذه المنفعة والمعرفة. والأمر الثاني العمل بالعلم، أن يتعلم ويعمل بما علم، أن يظهر عليه أثر العلم في أخلاقه، في أقواله، في معاملاته، أن تظهر عليه الأخلاق الحسنة الطيبة المنبثقة من تعلمه لآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن طالب العلم لا بد أن يكون أحسن الناس قولاً وأحسن الناس عملاً ومعاملة لغيره، وأصفى الناس قلباً للناس وأنصح الناس للناس، لأنه قريب من العلم، قريب من الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، ما تتعلمه من الكتاب والسنة وحي. ولهذا قال ابن مسعود فيما روي عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف، يعرف بماذا؟ بليله إذ الناس نائمون، وبصيامه إذ الناس مفطرون، وبجده إذ الناس يلعبون، ونحو ذلك من العبارات الطيبة المباركة المروية عنه التي تشير إلى تميز أهل الحق. وأن طالب العلم لابد أن يكون قدوة في أخلاقه، في أفعاله، في أقواله، التي لا يطبقها الناس هو يطبقها، من السنن الضائعة عند كثير من الناس. والمقصود أن الإيمان باليوم الآخر ركن من الأركان العظيمة التي أشار المؤلف إلى أنه لا يجوز التردد فيها، وهذا من العلم الشرعي الذي لا بد على المسلم أن يتعلمه. وذكرنا أن الثبات على ذلك يكون بالعلم النافع. وفي قوله رحمه الله: ولا ادعى علم بوقت الموعد، من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن هذا اليوم يوم غير معروف وقته، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهو يوم القيامة، وله في القرآن أسماء كثيرة، فهو القارعة والحاقة، وهو يوم الصاخة، ويوم الطامة الكبرى. وذكر في القرآن بالساعة وباليوم الآخر، وقال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك. يقول القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة ما معناه: إن تعدد الأسماء يدل على عظمة هذا اليوم. وقد ذكر رحمه الله أسماء يوم القيامة وذكر معانيها ودلالاته. فمن الإيمان باليوم الآخر أن يعلم أن هذا، أن علم ذلك اليوم عند الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كلمة الساعة إذا ذكرت في القرآن فالمقصود بها يوم القيامة. قل إنما علمها عند ربي، يعني حتى الأنبياء لا يعرفون وقت قيام الساعة. وقد جاء في حديث جبريل لما سئل عن ذلك قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسولنا وهو خير البشر: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا لا أعلمها وأنت لا تعلم، كما قال ربنا قل إنما علمها عند ربي. فمن ادعى أن الساعة تقوم في وقت كذا فهو كاذب، ومن ادعى أن الحياة الدنيا لها وقت معدود معروف، قالوا بعد 2000 سنة أو بعد 3000 سنة أو 700 سنة أو نحو ذلك، فكل ذلك من الخطأ والقول بلا علم. ثم قال الناظم: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. لكننا نؤمن، يعني نصدق مع الإقرار، نصدق ونقر، من غير امتراء يعني من غير شك، بكل ما قد صح من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الورى، أي خير الناس، من ذكر آيات تكون قبلها، يعني نؤمن بالأحاديث التي اشتملت على أخبار يوم القيامة، ومن ذلك الأحاديث التي فيها بيان أشراط الساعة. وها هنا فائدة أشار إليها الناظم رحمه الله، أو تستفاد من قوله بكل ما قد صح. نحن نأخذ هذا العلم من القرآن وكذلك من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا به وعملنا به. لماذا؟ لأنه وحي أوحاه الله إلينا، فالوحي هو القرآن والسنة، والمسلم واجب عليه أن يؤمن بالقرآن والسنة. أهل البدع لهم رأي آخر، يقولون نأخذ بما في القرآن، وأما الأحاديث فإنهم يقسمونها إلى قسمين: الأول الحديث المتواتر، والثاني حديث الآحاد. فالمتواتر هو الذي رواه جمع كثير، نقله جمع كثير إلينا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ورواه عن هؤلاء الجماعة جماعة آخرون كثيرون، وهكذا حتى وصل إلينا، هذا يسمى حديثا متواترا. والنوع الثاني حديث الآحاد، وهو ضد المتواتر. وتعريف المتواتر والآحاد يرجع فيه إلى كتب الحديث المصطلح. لكن ما يهمنا هنا أن أهل البدع قالوا ما جاء في الأحاديث المتواترة أخذنا به، وما جاء في أحاديث الآحاد فإننا لا نأخذ به. لماذا؟ قالوا لأنه يفيد الظن، والله قد نهانا عن اتباع الظن. هذا كلامهم، وهو كلام باطل، كلام ليس عليه دليل. وهذه البدعة بدعة العمل بأحاديث، بترك العمل بحديث الآحاد، بدعة قديمة، بدعة قديمة أنكرها العلماء. والبخاري رحمه الله إذا رجعنا إلى كتابه الصحيح فإن في صحيحه كتابا اسمه كتاب أخبار الآحاد، أشار به إلى رد هذه البدعة. وهكذا العلماء جيلا بعد جيل كتبوا في ذلك. ومن أحسن أو من الكتب المختصرة المفيدة في هذا الباب رسالة صغيرة اسمها العمل بحديث الآحاد للشيخ الألباني رحمه الله، رسالة صغيرة ونافعة، كانت محاضرة تقدم بها الشيخ ثم فرغت، وهي نافعة جدا توضح هذه المسألة. فالناظم جزاه الله خيرا ورحمه الله علمنا أننا لا نلتفت إلى هذا القول، وأن يكون إيماننا من غير شك بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الحق. الصحابة كان إذا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخذوا به، ما كان يقولون هذا آحاد، يعني المبلغ لنا واحد لابد أن يبلغنا 10 أو 20 حتى نؤمن، لا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معاذ بن جبل، لما جاء معاذ إلى أهل اليمن ما قالوا له يا معاذ أنت واحد، كيف نصدقك، كيف نصدقك وأنت واحد، ما قالوا هذا الكلام. ومما يدل على بطلان هذه البدعة أن كثيرا من الأحاديث الصحيحة ليست متواترة، فالأحاديث المتواترة قليلة، ولهذا جمعها العلماء في مؤلفات خاصة، أما كثير من الأحاديث فهي أحد. فهذا التقسيم إذا أريد به ضرب الأحاديث الصحيحة فهو بدعة ممقوتة. ولهذا أحسن الناظم لما قال لكننا نؤمن من غير امتراء، نؤمن بماذا؟ بالقرآن وبكل ما قد صح عن خير الورى من الأحاديث التي فيها ذكر للآيات والعلامات والأشراط التي هي للساعة. فالمؤلف رحمه الله أشار هنا أو سيأتي يعني في البيت الذي بعد ذلك يقول ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، يعني الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالموت وبما بعد الموت إلى قيام الساعة. الإيمان يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وعلامات الساعة، هذا واحد. وثانيا يدخل في ذلك الإيمان بالموت، وثالثا الإيمان بما يكون في القبر، ورابعا الإيمان بالبعث، ثم الإيمان بالجزاء والحساب، والإيمان بكل ما يكون في يوم القيامة، وسيأتي تفصيله في كلام الناظم رحمه الله. فالمؤلف بدأ بأول ذلك وهو الإيمان بأشراط الساعة، وقد ذكر في شرحه بعض هذه العلامات وعلامات أشراط الساعة. وهذا المبحث العلماء قد كتبوا فيه كتابات كثيرة، وننبه أيضا هنا مرة أخرى إلى أنه ينبغي الانتباه ونحن نقرأ في باب علامات الساعة وأشراط الساعة، أولا الانتباه إلى أن هذا الباب باب عظيم، وأن هذا الباب قد كتب فيه أناس كثير، ولا ينبغي أن يعتمد الإنسان في هذا الباب إلا على كتب أهل السنة، ويترك الكتب التي تكلمت بالخطأ والزيف والباطل. بعض الناس اتخذ باب أشراط الساعة مسرحا للعب، وأصبح إذا رأى شيئا في زماننا يقول هذا هو المقصود بقول الله تعالى كذا وهذا هو المقصود بالحديث الفلاني، وأصبح ينزل الواقع على آيات بحسب فهمه وأحاديث بحسب فهمه يظن أنها هي المقصودة وهي المرادة، وبذلك تحصل الفتن الكثيرة كما حصلت فتنة جهيمان في عام 1400 بسبب أن أناسا من الجهلة فتنوا به وظنوا أنه هو المهدي أو أن من معه هو المهدي المنتظر وآمنوا به، وكل ذلك يقع عن جهل. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل أن نعرف الضوابط الشرعية في التعامل مع هذه الأحاديث وغيرها، ونحن في هذا الباب نحيلكم على كتاب أحاديث أشراط الساعة للشيخ محمد بن غيث، فقد ذكر ضوابط كثيرة وإن شاء الله تعالى نصورها ونرسلها لكم، من أحب أن يطلع على الكتاب نفسه أيضا فليراجعه فإنه مفيد. ذكر من ضمن هذه الضوابط المهمة الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال، نكتفي بالقرآن والسنة وما جاء عن سلف الأمة، لا نحتج في هذا الباب بأخبار بني إسرائيل ولا بما يوجد في الكتب المحرفة ولا بما يوجد في عقول العقلانيين، لأن هذا الباب باب غيبي فيرجع فيه إلى الكتاب والسنة. الأمر الثاني التحقق من ثبوت النص، إذا جاءنا حديث فيه شيء من أشراط الساعة لابد أن نتأكد من صحته ومن ثبوته، لأن العمل به قبل النظر فيه وفي صحته أمر محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب، يرى يعني يظن، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، روايتان. إذن الأمر الأول الاقتصار على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الاستدلال، الأمر الثاني التحقق من ثبوت النص، الأمر الثالث التحقق من معنى النص، يعني ما هو معناه الذي فهمه وشرحه به العلماء حتى نعرف مراد الله ونعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل العلماء وننظر في كتب أهل العلم من أهل السنة بماذا فسروا هذا الحديث، ما نفسره بأهوائنا. لا يأتي إنسان فيقول الله سبحانه وتعالى يقول ذكر الطير الأبابيل في القرآن وهذا إشارة إلى الطائرات والصواريخ الموجودة اليوم، هذا الكلام قد قاله بعض أهل العلم لكنه فهم غير صحيح، فهم غير صحيح. ما نستطيع ننزل آيات القرآن وأحاديث الرسول على أفهامنا، بل يرجع في ذلك إلى فهم أهل السنة من أهل العلم الصحابة ومن جاء بعدهم. الأمر الرابع حمل النص على ظاهره، وهذه قاعدة عند العلماء أن يحمل النص على ظاهره، فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا ذكر الله لنا من العلامات انشقاق القمر، فلا يأتي إنسان فيقول لا ليس معناها الانشقاق المعروف وإنما معناه كذا وكذا، هذا باطل. ومثل ما وقع فيه بعض العقلانيين وبعض من حكم عقله جاءوا إلى أحاديث الدجال، قالوا الدجال جاءت أحاديث تدل على أنه يخرج في آخر الزمان، قالوا معناها ظهور الشر وليس معناها أن رجلا سيخرج في آخر الزمان يقال له الدجال وكذا وكذا، وكل هذا باطل، كل هذا باطل. والسبب أنهم حملوا النص على غير ظاهره وفسروه وأولوه بما وأولوه من عندهم بما لم يدل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة. وهناك أيضا ضوابط يعني أخرى نبه عليها الشيخ حفظه الله، لكن مما ينبغي أن ننتبه له هو أن إشراط الساعة لا يجوز الخوض فيها بدون علم وبالباطل، مثل ما يقع لنا في هذا الزمن أن نجد والله من الناس كلما حصلت فتنة قالوا نعم هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حتى قال بعض الناس صدام حسين هو المهدي، وبعضهم قال هو من يفعل كذا، وبعضهم قال هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كل هذا تخرصات وكلام بالباطل وعدم مراعاة للقواعد والضوابط الشرعية. إذن هذه أمور لا بد أن ننتبه لها في باب في هذا الباب الخطير، الباب الذي تكلم فيه الناظم عن أمارات الساعة وعن أشرار الساعة. قال الناظم في شرحه: وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها. أشراط الساعة يقسمها العلماء إلى صغرى وكبرى. الأشراط الكبرى هي التي تقع في آخر الزمان ويأتي بعدها قيام الساعة مباشرة، وأما أشراط الساعة الصغرى فهي التي تقع قبل ذلك بزمن طويل. فالعلماء يقسمون أشراط الساعة إلى صغرى وإلى كبرى، ولهم تقسيمات أخرى أيضا، منهم من يقول هناك يعني يقسم أشراط الساعة إلى أشراط كبرى ووسطى وصغرى، ومنهم من يقول أشراط سماوية وأشراط أرضية وغير ذلك من التقسيمات. لكن أشهر ما يذكر عند العلماء الأشراط الصغرى والكبرى. ما هي الكبرى؟ سيأتي ذكرها معنا إن شاء الله في كلام الناظم. وأما الصغرى فهي كثيرة وقد تعددت تقسيمات العلماء لها، فمن التقسيمات من أهل العلم من قال هناك علامات صغرى قد وقعت وظهرت، أشراط صغرى وقعت وظهرت وانقضت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سهل بن سعد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها، يعني رفع الوسطى والتي تليها للسبابة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. فمعناه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى، من أشراط الساعة التي ظهرت وانقضت. وكذلك انشقاق القمر، وقد ذكره الناظم قال: وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة. إذن عندنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر من علامات الصغرى، من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت وانقضت. هناك علامات صغرى ظهرت وما زالت لم تنقضي، ومنها ما ذكر في حديث جبريل عليه السلام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربته، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هاتان علامتان من علامات الساعة الصغرى وهي من العلامات التي ظهرت لكنها ما زالت باقية لم تنقضي، أن تلد الأمة ربتها. الأمة يعني المرأة المملوك، ربتها أو ربها يعني سيدها ومالكها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير ذلك، فمن هذا أنهم قالوا يكثر الرقيق في الأمة حتى يتزوج الملك الإماء فتلد هذه المرأة المملوكة مولودا، هذا المولود هو ابنها وهو سيدها في نفس الوقت، وقد يكون ملكا يوما فيكون هو ابنها وهو سيدها. فالمعنى أن الإسلام تتسع رقعته ويستولي أهله على بلاد الشرك وتسبى ذراريهم. قالوا هذا إشارة إلى فتح البلدان وانتشار الإسلام، المقصود أن هذا هو الأشهر في تفسير العلماء لهذا. كذلك التطاول في البنيان وقد ذكر في حديث جبريل، فهو من العلامات التي بدأ ظهورها قريبا من عصر النبوة، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك معروفا، واستمرت هذه العلامة حتى صار أصحاب البادية وأصحاب الفقر وعامة الناس من رعاء الشاء والإبل تكثر أموالهم ويتطاولون في البنيان ويصبح من أصحاب البنايات والقصور وغير ذلك. وبعض العلماء يقول المعنى أن أسافل الناس يصيرون ملوكا ورؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. ويكون ذلك بتكثير البيوت ورفع الأدوار وتكثير طبقات البيوت وتحسينها وزخرفتها وتزويقها، وهذا دليل على اهتمام الناس بالدنيا وإقبالهم عليها، وهذا الإقبال مذموم ليس بمحرم لكنه مذموم مبغض فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني أن يكون زائدا عن حاجته، وهذا ليس بحرام. علامات الساعة الصغرى لا يدل أن إذا كان الشيء من علامات الساعة أنه حرام، فأن تلد الأمة ربتها هذا ليس بحرام، وكذلك التطاول في البنيان ليس بحرام لكنه مذموم، لكنه علامة، وجوده علامة من علامات الساعة. ومن علامات الساعة ما هو حرام كانتشار الخمور والزنا وغير ذلك. فالمقصود أنه ليس ما يذكر أنه من علامات الساعة يكون دليلا على أنه حراما على أنه حرام. إذن الشارح الناظم في شرحه ذكر لنا من علامات الصغرى إشارة إلى أن هناك علامات صغرى قد وقعت وانتهت، وهناك علامات قد وقعت وما زالت باقية، وهناك نوع ثالث من علامات الساعة الصغرى وهو علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد. ومن أمثلة ذلك انتفاخ الأهلة وخروج وحسر الفرات، نهر الفرات ينحسر ويظهر منه جبل من ذهب، وكثرة الزلازل والموت وخروج المهدي وأن تفتح القسطنطينية وتفتح روما وتصبح دولة مسلمة، وكذلك كثرة النساء وقلة الرجال، وأن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وأن تهدم الكعبة، كل ذلك من علامات الساعة المذكورة التي لم تقع بعد، وهي من علامات الصغرى. مما ذكره الناظم في شرحه أيضا الإشارة إلى علامات الساعة الكبرى، وقد جمعها حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان، هذا واحد، والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذه 4، ونزول عيسى بن مريم، هذا 5، ويأجوج ومأجوج، هذا 6، و3 خسوف: خسف بالمشرق، هذا 7، وخسف بالمغرب، هذا 8، وخسف بجزيرة العرب، هذا هو 9، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات الساعة الكبرى، وذكرنا ما معنى ذلك. الكبرى هي العلامات التي يكون ظهورها قرب قيام الساعة، وتكون هذه العلامات غير معتادة للناس، يعني خارقة للعادة، بخلاف العلامات الصغرى. العلامات الصغرى تكون متقدمة عن قيام الساعة بزمن طويل، وهي أمور معتادة: أن تلد الأمة ربتها، ظهور الجهل وقلة العلم، هذه أمور لا ينكرها الناس. لكن بخلاف العلامات الكبرى التي اشتمل عليها حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذه العلامات الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث اجتهد العلماء في ترتيبها، لأنها إذا خرجت واحدة منها يخرج ما بعدها تباعا. يقول ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. فعلى هذا يقول بعض أهل العلم: أول العلامات خروجا الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ورابعا طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب التوبة، وبعد طلوع الشمس خروج الدابة، ثم خروج الدخان، وآخر العلامات نار تخرج من اليمن تحشر الناس. وأما الخسوف الثلاثة الخسوف فالله أعلم بوقت حصولها، وإن شاء الله في الدرس القادم وما بعده سنتكلم عن علامات الساعة الكبرى بشيء من التفصيل من باب التعلم والاستفادة، ثم بعد ذلك نواصل القراءة في نظم المؤلف رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.